من هنا انطلق النور ونزلت رسالة السماء الخاتمة، ومن هذه البطاح المباركة بدأت الدعوة، وصبر أصحابها وصابروا على أعبائها وتضحياتها. وعندما واجهت جدار صد في أرض انطلاقتها بدأت تسعى إلى النصرة فيما حولها. تعثرت في البداية، لكنها بالجهد والألم ورعاية الله حققت أهدافها. وفي عمل توثيقي هو الأكبر من نوعه، تجولنا في الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع العظام منذ ما قبل الولادة إلى الوداع، وسعينا إلى الربط بين الحدث وبين الشاهد، حتى تظل الشواهد دالة على تلك الأحداث وتبقى ذكرى حية ماثلة أمام الأجيال. إنها مسيرة كاملة عرفت بالسيرة النبوية الشريفة، وهي ليست مجرد وقائع تروى، بل هي جوهر الرسالة التي حملها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وغير بها موازين الحياة، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وستظل هذه السيرة ماثلة أمام المسلمين، قدوة لهم ونموذجا حيا فاعلا يهتدون به في حياتهم. قصة نحكيها من البداية للنهاية،
وبنور الإسلام عم الضياء. أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء.
نتائج معركة أحد وما تلاها من مقتل عشرات المسلمين غدرا في الرجيع وبئر معونة كان لها تأثير سلبي كبير على مكانة المسلمين، وكان لإخراج بني النضير من المدينة بعد غدرهم دور في تثبيت سلطان المسلمين. لكن التحركات المعادية لم تتوقف، وكان يقود معظمها مجموعات من اليهود، فقد خرج 20 من زعمائهم إلى مكة يحرضون قريشا على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم ويعدونها بالمساندة، فاقتنعت قريش بوعودهم.
قريش اغترت بانتصارها المؤقت في معركة أحد، واليهود بدأوا يرسلون رسلا إلى قريش ويقولون لهم أنتم أفضل من محمد.
ثم توجه الوفد اليهودي إلى غطفان وغيرها يدعوها إلى ما دعا إليه قريشا، فاستجابت لذلك، ونجح اليهود في تأليب أحزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين.
هم شعروا أنهم أخطأوا في أحد، وأنه كان ينبغي لهم أن يستأصلوا شأفة الإسلام في المدينة، وأن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى ينتهوا جميعا عن بكرة أبيهم. فلذلك حشدوا الحشد الكبير، حشد ضخم جدا، وأتوا إلى المدينة.
فحشدوا قبائل العرب من شرق المدينة وشمالها الذين هم غطفان، وقبائل بني كنانة الذين هم من جنوب المدينة إلى حدود اليمن، وحشدوا اليهود من أيضا من شمال المدينة من خيبر ووادي القرى، وأيضا اليهود في داخل المدينة. حشدوا هؤلاء جميعا وجاءوا بالأموال وجاءوا بجيش لم تر الجزيرة العربية مثله قبله.
واتجهت الأحزاب نحو المدينة، وبعد أيام تجمع حولها جيش يفوق 10,000 مقاتل، وهو أكثر من عدد جميع سكان المدينة، وهدفه إبادة المسلمين.
عدد المشركين وعدد الذين عاونوهم من يهود المدينة كانوا يعني كان العدد كبيرا جدا، تجاوزوا 10,000 تقريبا، والمسلمون لم يكونوا يمتلكون تلك القوة التي تؤهلهم للمواجهة الفعلية، للمواجهة وجها بوجه.
كان الرسول يتابع أنباء هذه التحركات ويتشاور مع قادة المدينة بشأن سبل الدفاع عنها، وبعد مناقشات مستفيضة تم إقرار خطة قدمها الصحابي الجليل سلمان الفارسي، وتقضي بحماية المنطقة الشمالية من المدينة بخندق يصعب على الجيوش المهاجمة اقتحامه.
في وسط المدينة المنورة يقع بستان جميل، هذا البستان سنقف بجواره، ومن طرف هذا البستان انطلق حفر الخندق المشهور والذي وقعت بجواره معركة الخندق الشهيرة في تاريخ المسلمين، وهذا الخندق الذي أشار بحفره سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، واستجاب لهذه المشورة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أما الجهة الجنوبية من المدينة فكانت فيها قبيلة بني قريظة من اليهود، وقد التزمت بموجب معاهدة مع المسلمين ألا تسمح لجيش الأحزاب بالدخول من تلك المنطقة.
من خلف هذا البستان تشرق الشمس، إذن هنا المشرق، وتستمر صاعدة حتى تغرب من هذه المنطقة بغرب المدينة المنورة. في هذه المنطقة الجنوبية يقع المسجد النبوي الشريف، ونرى الآن مئذنتين من مآذن الحرم، والحرم يقع الآن بالنسبة لي في المنطقة الجنوبية، هذه المنطقة الغربية وهذه المنطقة الشرقية.
لو تخيلنا المدينة هكذا مربعة، منطقة الشرق ومنطقة الغرب كانت محمية بالحرات. الحرة هي منطقة ضخمة فيها يعني حجارة كثيرة سوداء مدببة إلى اليوم موجودة، ما تستطيع جيوش تعبرها، ممكن فرد يعبرها بصعوبة، لكن جيش يعبرها صعب جدا.
وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الخطة، فوكل إلى كل 10 رجال أن يحفروا من الخندق 40 ذراعا.
النبي عليه الصلاة والسلام حفر الخندق في هذا المكان من المنطقة الشرقية حتى منطقة سوف نقف عليها، وهي منطقة المساجد 7، وبالذات مسجد الفتح الذي كان هو مقر القيادة للجيش الإسلامي في معركة الخندق.
حفر الخندق هذه قضية يعني ما يتخيلها عقل. نحن نتكلم عن خندق طوله حوالي 3-4 كيلو، وفي رواية 6 كيلو، نتكلم عن عرض لا يقل عن 6 متر، ونتكلم عن عمق أقل الروايات تقول 2 متر، أكثر الروايات تشير إلى 5 أمتار، 5 أمتار في العمق. الصلاة.
قام المسلمون بحفر الخندق بجد ونشاط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم ويساهم معهم في عملهم رغم الإرهاق والجوع وضعف الإمكانات.
فنزل النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى هو نازل رأوا الصحابة أنه كان حاطط على بطنه حجرين، كان كل واحد من الصحابة يضع على بطنه حجر من شدة الجوع، فقالوا يا رسول الله جعنا، فرفع وإذا على بطنه حجرين بأبي هو وأمي.
كان صلى الله عليه وآله وسلم يعمل بيده مع صحابته الكرام، وكان يمسك المعول بيده ويحفر في الخندق، وكان يبذل من جهده ومن عرقه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه هي قمة المساواة.
امتد عدة كيلومترات إلى آخر المنطقة التي سوف نقف فيها. الهدف من بناء الخندق في هذه المنطقة أنه كان يحول بين الأعداء وبين الوصول إلى المدينة، لأن الجيش الإسلامي كان خارج من المدينة وعسكر في هذه المنطقة التي هي تعتبر شمال المدينة وجنوب جبل أحد. المدينة محمية بحرة من الشرق اللي هي الصخور التي لا تستطيع الجيوش أن تهجم منها، وحرة من الغرب.
هذا هو الخندق. طبعا هذا بناء الخندق ويتم كله في شهر واحد، كان يتطلب أن كل الرجال في المدينة يستنفروا لهذا العمل، فكانت القوة العسكرية والسياسية كلها في الخندق.
وأثناء حفر الخندق كانت تقع آيات من أعلام النبوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يبشر المسلمين بالنصر وبالفتوحات المقبلة عندما وجد صخرة لم يستطيع تكسيرها.
في هذه المنطقة كانت الصخرة الكبيرة، فنزل وأخذ الفأس أو المعول وضربها ضربا شديدا حتى تفتتت الصخرة بين يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، برق نور فكبر. فحينما خرج قالوا يا رسول الله رأيناك تكبر، قال كسرت الصخرة فرأيت في ضوئها أن الله فتح لي فارس وكسرى وفتح الأرض. وفعلا فتحت الأرض، من هذه الأرض فتحت أرض العالم كله للدعوة الإسلامية.
حفر الخندق أنا أرى أنه نوع من التقدم التكتيكي والتكنيكي والتكنولوجي وكل حاجة في وقت ما كانش العرب يعرفوا حاجة زي كده. يمكن حتى عايزين نشوف أن الذي أشار رجل لم يكن من العرب، لكن النبي هتف لهذا الرجل، قال سلمان منا آل البيت.
وهكذا اكتمل حفر الخندق في المنطقة الشمالية الواقعة بين حرتي المدينة الشرقية والغربية.
في غزوة الأحزاب الرسول صلى الله عليه وسلم قدر أن قوته العسكرية لن تستطيع أن تجابه المشركين في معركة على أرض منبسطة، يعني لو خرج للمشركين في موقع زي بدر أو زي أحد 1400 في داخل المدينة المنورة على أكبر تقدير من الرجال في ذلك الوقت، إزاي هيقتلوا 10,000 مقاتل؟
وعندما وصل الأحزاب بعددهم المرعب تزعزعت قلوب المنافقين، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3,000 من المسلمين، فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به والخندق بينهم وبين الأحزاب.
نحن الآن في منطقة المساجد السبعة، وهذه المنطقة هي مقر القيادة لجيش المسلمين في معركة الأحزاب أو معركة الخندق. هذا المسجد الذي يظهر في الخلف هو مسجد الفتح، وهو المقر الرئيسي لقيادة الجيش الإسلامي بقيادة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم.
ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين فوجئوا بخندق عريض أمامهم، ورأوا فيه كما قالوا مكيدة ما عرفتها العرب ولم يكونوا أدخلوها في حسابهم.
هنا كانت نهاية الخندق الذي وقفنا عند بدايته وكان ينتهي عند هذه المنطقة، وكان الخندق يحمي المدينة من جميع الأحزاب الذين تحزبوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أجمعين.
ولذلك لجأت الأحزاب إلى فرض الحصار على المسلمين في المدينة، وهو أمر لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهم.
هذا المسجد الصغير الذي يظهر الآن هو مسجد سلمان الفارسي، وهو بلا شك سلمان له دور مهم جدا في معركة الخندق، إذ أنه كان الاستشاري العسكري إن صح التعبير لهذه المعركة بكل ما فيها، وأهم شيء كان الخندق.
وفي ليلة عاصفة باردة جاءت ريح شديدة اقتلعت خيام الأحزاب، وألقى الله الرعب في قلوبهم فولوا هاربين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وهزم جمع الأحزاب.
هنا وقف النبي عليه الصلاة والسلام يدعو 3 أيام على الكفار، فاستجاب الله له في اليوم الثالث، وأنزل الله سبحانه وتعالى الرعب، وأرسل الريح، وأرسل الخوف على قلوب الأعداء، فقالوا هذا ليس بمجلس وليس بمنزل، فخرجوا دون أن يكون هنالك قتال يذكر.
في هذه المعركة ما قتلوش، إنما ربنا سبحانه وتعالى نصرهم من خلال جندي من جنوده وهو الريح، عشان ربنا بيقول لنا خدوا بالأسباب وتعبوا وخلي عندكم ثقة في الله ويقين، واتركوا الأمر بعد ذلك لله يصرفه كيف يشاء.
وكانت غزوة الخندق في شوال سنة 5 من الهجرة، واستمر حصار المشركين للمدينة شهرا كاملا، لكنهم رأوا علامات الهزيمة.
كانت هذه المعركة واحدة من المعارك التي أنزل الله فيها جنوده من ريح وملائكة كما نعرف، ولذلك لم يجد الأحزاب ولا رؤساء الشرك ولا يعني عناصر القوة بد من أن يرحلوا تلك الليلة ذلك الرحيل المهلهل المخزي، وما كان ذلك إلا بفعل الله، لأن القوة التي جاءت على المؤمنين قوة غير متكافئة ليس في وسع المؤمنين يدفعوها.
وفور انفضاض الحشود أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتوجه إلى بني قريظة الذين نقضوا اتفاقهم وتحالفوا مع الأحزاب.
عادوا مرة أخرى إلى الخيانة، فبعضهم حارب مع المشركين مع أنهم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد بالدفاع عن المدينة. بني قريظة كانوا على ثغرة حول في الحصار، خانوا وفتحوا ثغرة للمشركين في هذا، فكانت غزوة بني قريظة.
وقد حاولوا أن يظفروا بصلح، بيد أن المسلمين أصروا على استسلام بني قريظة من دون قيد أو شرط بسبب بشاعة الخيانة التي ارتكبوها.
عندما وضعت الأسلحة جاء الأمر من السماء، ودي نقطة خطيرة جدا، ينزل جبريل فيقول يا محمد أتضعون أسلحتكم؟ قال نعم. قال إنا نحن معشر الملائكة يعني لم نضع أسلحتنا، هلم إلى بني قريظة. وبني قريظة هم اللي خانوا، هم اللي اتفقوا مع الناس، وكان حكم الله فيهم وفي غيرهم.
استمر حصار بني قريظة 25 ليلة، سمح المسلمون في أثنائها لليهود الذين رفضوا الغدر أن يخرجوا، ثم هاجموا الحصون وتم أسر الرجال الخائنين، وجيء بسعد بن معاذ ليقضي في حلفائه بما يرى، ونظرا لبشاعة الجريمة وهي الخيانة العظمى والتحالف مع الأعداء في وقت الحرب، حكم سعد بإعدام الخونة.
قالوا من ترضون يحكم فيكم؟ قالوا ما نرضى إلا بحكم سعد بن معاذ، لأنه صاحبهم في الجاهلية، وظنوا أنه معه، أصبح رضي الله عنه مسلما ومؤمنا وقائد الأنصار. فدعوا صلى الله عليه وسلم كان جريحا وأتى على حمار، قال حكم فيهم، قال حكمي في مقاتلتهم أن يقتلوا، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات.
قريظة كانت كبيرة جدا وعددها وفير، وآمالهم في الانتصار على سيدنا محمد كان أمل كبير جدا. فلما حاصرهم وضيق عليهم ونزلوا على حكم سعد عليهم وحكم عليهم بالقتل كبارهم واستبقاء نسائهم وغلمانهم، ذلك ساعة يأسوا ووصلوا إلى طريق بسدود أنهم لا يدخلوا معركة بعد اليوم مع محمد.
وهكذا انتهى وجود القبائل اليهودية في المدينة، وأزاح المسلمون من طريق الدعوة عاقبة كأداء.
تراكمت الإنجازات وتراكمت الانتصارات، فصارت قبائل العرب تعرف الناس لا يحبون المبدأ الذي لا يحقق إنجازات، فلما رأوا الانتصارات عم تتراكم نصرا بعد نصر بدأ الناس يدخلون في دين الله مصداقا لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
نعمة الدين نعمة الله لا تضاهى.
وبعد غزوة الأحزاب استقرت الأوضاع في المدينة والمناطق المحيطة بها، وتم تأمين الطرق فيها، ووضع المسلمون حدا لهجمات الأعراب، ووجدوا في ذلك فرصة يبثون فيها دعوة الله إلى الناس في الجزيرة العربية وما حولها. لكن التحديات التي تواجه المسلمين وهم الآن في السنة 5 من الهجرة ما زالت كثيرة، والأمر يتطلب منهم مزيدا من الجهد والتضحيات.